السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سمعنا كلمة طيبة من الشيخ أبي إبراهيم جزاه الله خيرا، وأعظم ما يعتنى به هو علم العقيدة، علم التوحيد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، لذلك أول ما يبدأ به في العلم علم العقيدة، علم التوحيد. هذا الأمر الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهتم به اهتماما بالغا، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بتعليمه الصغار والكبار والرجال والنساء، ولم يألو عليه الصلاة والسلام جهدا في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاء عند الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث جاء في بعض رواياته: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أورده الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وأورده أيضا في الجامع الصحيح الذي رتبه على الأبواب الفقهية، أورده وبوب عليه وبوب له تعليم الصغير العقيدة، تعليم الصغير العقيدة. فهذا هو العلم العظيم النافع الشرعي، علم العقيدة، علم التوحيد، علم الكتاب والسنة. وهذا هو ما يسير عليه أهل السنة والجماعة مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإن دعوات أهل الباطل تقوم على الجهل، وتقوم على الضلال، وتقوم على البدع، بل إن بعض الدعوات تقوم على الشرك بالله عز وجل، ودعوتهم إلى الشرك. لكن هذه الدعوة العظيمة، دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعوة أصحابه من بعده، ودعوة من سار على نهجهم من بعدهم، هي الدعوة إلى العقيدة وإلى التوحيد، لأن العقيدة هي الأصل، هي الأساس. إذا فسدت العقيدة فسد عمل الإنسان. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فتأملوا إلى هذه المسألة المهمة التي يعتني بها أهل السنة، تعليم العقيدة الصحيحة، دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، تحذيرهم من الشرك بالله عز وجل. وتأملوا في هذا الحديث العظيم النافع الجامع، ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات مختصرة، كلمات مختصرة ولكن معانيها عظيمة. قد شرح هذا الحديث في أجزاء وفي مصنفات مستقلة لعظمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جامع الكلم، رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم، يأتي بكلمات مختصرة لكن معانيها عظيمة، كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في البخاري الحديث، وهو في البخاري، قال أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. انظر إلى هذه الوصية، الرجل كأنه كان يريد وصية كبيرة وعظيمة، لكن قال له كلمة لا تغضب تتكون من أحرف، لا تغضب. قال الرجل فجئت أنظر فإذا الغضب جمع الشر كله، الغضب جمع الشر كله. كم من الإنسان من يغضب فربما يكفر بسبب الغضب، إما أن من شدة الغضب، إما أن يقتل إنسانا أو يستكدمه، أو ربما سب الرب أو سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، يرتكب أبشع وأفظع المنكرات بسبب الغضب. فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. ومن هو ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصني أوصني قال لا تغضب؟ اسمه جارية ابن قدامة كما جاء في صحيح المسند، والحديث عند أحمد. ولأهمية العقيدة والتوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه صباحا ومساء هذا الأمر العظيم. في حديث الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. هذا الدعاء العظيم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه ويحفظهم كما يعلمهم السورة من القرآن. جاء الإسلام أبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم والتطير، فكان بعضهم إذا أراد أن يسافر يأتي بطير فيطلقه، فإذا مشى يسار تشاؤم وترك، وإذا مشى أمام أعاد، وإذا مشى عن يمينه سافر. وكانوا يطيرون بالأشهر وبالأيام وبالأحوال وبالأشخاص، فجاء الإسلام أبطل هذا التطير. قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وجاء الإسلام أبطل هذا لأنه يناقض العقيدة، يناقض التوحيد، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وهكذا حتى انظر الى مستوى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأذكار الصبح والمساء في حديث شداد بن أوس الذي جاء عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء سمي سيد الاستغفار لأن فيه كلمات مختصرة جامعة مانعة عظيمة. اللهم أنت ربي، فيه الإقرار بالربوبية والإقرار بالألوهية، لا إله إلا أنت، في كلمة التوحيد، خلقتني وأنا عبدك، إقرار بالربوبية، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أي على عهدك الذي أخذت علينا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، والوعد هو الذي وعد الله عز وجل عباده الصالحين الموحدين ألا يدخلهم النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي حديث معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففي قوله: وأنا على عهدك ووعدك وأنا ما استطعت، لما كان الإنسان معرض للضعف والعجز والتقصير أتى بهذه اللفظة: ما استطعت، رحمة من الله بعباده، رحمة من الله بعباده. فإن الإنسان يعتريه النسيان، يعتريه الغفلة، يعتريه التقصير، كما تعرفون في قصة حنظلة الأسيدي أنه قال أنه جاء إلى أبي بكر الصديق فقال: يا أبا بكر، إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا تركنا وذهبنا عاخسنا الأولاد والزوجات والضيعات، جلسنا مع أولادنا وأهلنا ونسينا، جلسنا مع أولادنا وأهلنا ونسينا. قال: والله إن نجد ذلك. فتعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق، فقال فدخل عليه فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات، سرنا بأولادنا وأهلنا وأموالنا. قال: أما والله لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طريقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة تتفرغ لعبادة الله، وساعة تتفرغ لزيارة أولادك، للسمر مع زوجتك وأهلك، واستقبال ضيفك، والجلوس مع زوارك، هذا. ولا يفهم ولا يكون من هذا الفهم الذي يفهمه بعض الناس، الفهم السيء الذي يقول بعضهم: ساعة لقلبي وساعة لربي، ساعة يصلي وساعة يترك الصلاة، ساعة يقرأ القرآن وساعة يغني. هذا غلط، هذا ليس هذا. ساعة وساعة، ساعة للعبادة وساعة تفرغ، كما في قصة سلمان، في قصة سلمان أبي الدرداء عندما قال: صدق سلمان، إن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. قال: فلهذا قال: ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أدعية جاءت في هذا، أن يتعوذ الإنسان من شر أعماله، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر مني وشر قلبي. هذا عن شكل ابن حميد الحديث وفي صحيح المسند. وهكذا أدعية جاءت في هذا أن الإنسان يتعوذ من أعمال سيئة ومن شر أعمال سيئة، فلهذا علمه الدعاء هذا: وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي، بمعنى أعترف، أعترف وأقر بنعمتك علي وأبو بذنبي وأعترف بذنبي. فالمسلم إذا اعترف بذنبه، اعترف بذنبه وتاب، تاب الله عليه، كما جاء في قصة عائشة في قصة الإفك: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. فالاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله يكفر الله عز وجل الذنب. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنفس، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه كلمة حول ما تكلم الشيخ محمد في مقدمة حول أهمية العلم، وأن العلم إخواني في الله أهم شيء فيه وأوجب شيء فيه علم العقيدة والتوحيد. نعم، علم العقيدة والتوحيد الذي هو الأساس، هو الأساس علم العقيدة والتوحيد، ويدخل في ذلك علم القرآن، علم السنة. نعم، أكتفي بهذا. وإلى كلمة الشيخ عبد الرحمن فتح ابن عبد الحافظ القدسي حفظه الله، فليتفضل.